الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره الثالث: أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. الكلام يقع في التنبيه الثالث من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين. هذا التنبيه معقود لتحقيق مسألة الشبهة غير المحصورة. الحديث في الشبهة غير المحصورة وبيان مانعية كثرة الأطراف وعدم الانحصار، عدم انحصار الأطراف، مانعية هذا الكثرة وعدم الانحصار. عليكم السلام ورحمة الله. مانعية عن التكليف المعلوم بالإجمال، هل أن كثرة الأطراف وعدم انحصار الأطراف مانعة من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أو لا تكون مانعة؟ هذا التنبيه معقود لتحقيق هاي النقطة، مانعية الكثرة عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. طبعا هذا الكلام تقدم بعضه في ذيل تحقيق المسألة، أصل المسألة قبل الخوض في التنبيهات. المصنف تعرض إلى بعض هذا الكلام، الآن يتمم هذا الكلام المتقدم. والمقصود بالباحث هو أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا، هل يعتبر في المنجزية أن تكون الأطراف محصورة؟ هل أن العلم الإجمالي المنجز هو خصوص ما كانت أطرافه قليلة ومحصورة؟ مثلا إذا دار أمر النجاسة بين إناءين، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا. هل المنجزية مختصة بالعلم الإجمالي ذي الأطراف القليلة المحصورة أو لا؟ العلم الإجمالي يكون منجزا مطلقا، سواء كانت أطرافه محصورة وقليلة طرفين أو ثلاثة، أو كانت أطرافه كثيرة وليست محصورة كما لو كان 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل. وراح يجي بعض الكلام عن الضابط في تحديد المحصورة وغير المحصورة، راح يجي في ذيل الكلام. المهم الآن أن نسأل هذا السؤال: هل هناك فرق بين الشبهة غير المحصورة وغير المحصورة في المنجزية وعدم المنجزية؟ اتقدم أن الشيخ الأنصاري تبعا للمشهور فصل بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، بل كما ذكرنا سابقا الدعية الإجماع في بعض الكلمات على هذا التفصيل، وأن هناك فرقا في المنجزية بين الشبهة المحصورة فيكون العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف لوجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، وبين الشبهة غير المحصورة أيضا تكون، وبين الشبهة غير المحصورة فلا تكون منجزة، العلم الإجمالي لا يكون منجزا للأطراف غير المحصورة. هذا تقدم من الشيخ الأنصاري وقلنا المشهور بل الدعي عليه الإجماع ذلك. المصنف يقول الصحيح هو أن المناط في منجزية العلم الإجمالي هو كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير، فعليا على كل تقدير ومن جميع الجهات. هذا المناط في منجزية العلم الإجمالي، المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال تكليفا فعليا من جميع الجهات. فإذا كان كذلك، إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا وتجب موافقة القطعية، وتحرم مخالفته القطعية، يحرم ترك جميع الأطراف كما لا يجوز ترك ولو طرف واحد، كما تتنجز حرمة المخالفة القطعية يتنجز وجوب الموافقة القطعية. تحرم المخالفة القطعية بأن يترك جميع الأطراف عن مخالفة قطعية إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات، كما أيضا تجب الموافقة القطعية بأن لا يجوز ترك ولو طرف واحد، بل لا بد من الجمع بين الأطراف والاحتياط بمقتضى أن التكليف فعلي من جميع الجهات يكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات يكون العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف سواء أكانت الشبهة محصورة أو لم تكن محصورة. ليش؟ لأن الضابط كما قلنا هو كون التكليف فعليا من جميع الجهات، فإذا افترضنا أن الشبهة غير محصورة وأيضا في نفس الوقت التكليف فعلي من جميع الجهات، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا حتى لو كانت الأطراف غير محصورة، حتى لو كانت الأطراف كثيرة وتحققت الكثرة، طالما كان التكليف فعليا من جميع الجهات حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بلا فرق بين الشبهتين. كما تقدم أن فعلية التكليف كما تكون في الشبهة المحصورة تكون الفعلية في الشبهة غير المحصورة، ماكو مانع أن تكون الأطراف كثيرة والشبهة غير محصورة ومع ذلك التكليف يكون فعليا من جميع الجهات، هذا ماكو مانع منه، فيكون العلم الإجمالي منجزا. وعليه فلا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، ماكو فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وإنما المائز والضابط في تنجيز العلم الإجمالي هو فعلية التكليف وعدم فعلية التكليف، هذا الضابط بلا فرق بين المحصورة وغير المحصورة. نعم قد تكون كثرة الأطراف وعدم انحصار الأطراف قد تكون موجبة، هاي الكثرة وعدم الانحصار قد تكون موجبة لطرو عنوان ذاك العنوان هو الذي يكون مانعا من فعلية التكليف. إذا كثرت الأطراف إلى حد بحيث طرأ مثلا عنوان العسر والحرج، مرة يعلم المكلف نجاسة واحد من إنائين فلا عسر في أن يترك هذين الإنائين ويشرب من ماء ثالث، ماكو عسر ماكو حرج. ومرة لا تكثر الأطراف بحيث يلزم من ترك جميع الأطراف ومن الموافقة القطعية حتى يحصل الموافقة القطعية ويترك جميع الأطراف، طبعا نتحدث عن شبهة تحريمية، يترك جميع الأطراف هذا يلزم من العسر ويلزم من المشقة والحرج. إذا كان كذلك، إذا كانت كثرة الأطراف تستلزم عنوان العسر والحرج، حينئذ هذا عنوان العسر والحرج هو الذي يكون رافعا لفعلية التكليف، هو الذي يكون مانعا من كون التكليف فعليا، هذا العنوان وليس مسألة الكثرة. الكثرة مجرد واسطة في أن سببت وأنشأت العسر والحرج الذي يكون هو مانع من فعلية التكليف. فإذا كان الأمر كذلك وأن الموافقة القطعية تستلزم الحرج والمشقة، حينئذ لا يكون التكليف فعليا وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ولكن عدم منجزية العلم الإجمالي ليست لأجل الكثرة وليست لأجل عدم انحصار الأطراف حتى يقال بالتفصيل كما قيل التفصيل بين المحصورة وغير المحصورة، وإنما عدم منجزية العلم الإجمالي إنما نشأت من نفس ذاك العنوان العارض، من العنوان العارض، من عنوان العسر والحرج العارض، نعم بسبب الكثرة وبسبب عدم الانحصار. هذا مرة يعرض عنوان العسر والحرج، مرة يعرض عنوان الضرر مثلا، أن يتوضأ مثلاً المكلف بأكثر من ماء في شدة البرد، هو ما يدري، يتردد أمر الماء المطلق بين عدة آنية، هو يعلم بوجود ماء مطلق في ضمن آنية كثيرة مشتملة على ماء مضاف، فيتوضأ بالجميع حتى يحرز بالأخير أنه توضأ بماء مطلق. إذا كان البرد شديداً مثلاً هذا قد يسبب له ضرر، قد يسبب له نقص في بدنه، مرض مثلاً اللي يعني طروع عنوان الضرر، والضرر منفي في الشريعة المقدسة، فنفس عنوان الضرر يعني ارتفاع فعلية التكليف، ارتفاع فعلية التكليف، لأن الموافقة القطعية تستلزم الضرر، هذا الضرر هو الذي يكون سبباً في رفع الفعلية وبالتالي في رفع منجزية العلم الإجمالي، لا لأجل الكثرة ولا لأجل عدم انحصار الأطراف. وهكذا اللي نقوله هو أن الكثرة قد تكون مستلزمة لطرو عنوان مانع من فعلية التكليف، عنوان العسر والحرج، أو عنوان الضرر، أو عنوان الخروج عن التكليف، الخروج عفوا عن محل الابتلاء. إذا كثرت الأطراف كثرة بالغة قد بعض الأطراف تكون خارجة عن محل الابتلاء، كما لو علم بحرمة شاة من بين شياء أهل البلد، شياء أهل القرية مثلا، شاة موجودة موضوعة إنسان مثلا محرمة واحدة من بين هاي الشياء أهل العديدة، هاي كثرة ربما قد تكون الشيء اللي موجودة بالبلد أفرض 100 مثلا، ولكن هاي الكثرة تستلزم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأن بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، موجودة في مكان آخر هي خارجة عن محل الابتلاء، فالكثرة التي تستلزم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هاي الكثرة تكون مانعة، لكن ليست مانعة بذاتها، ليست لأجل عنوان الكثرة وعدم الانحصار، وإنما لأجل استلزام ذاك العنوان الذي هو يكون مانعا عن فعلية التكليف وعن منجزية العلم الإجمالي. هاي الموانع التي تذكر، مسألة العسر والحرج، مسألة الضرر، مسألة الخروج عن محل الابتلاء، هاي كما تجري، حتى نبين ماكو فرق، كما تجري في الشبهة غير المحصورة ومع كثرة الأطراف أيضا قد تتحقق فيما إذا كانت الشبهة محصورة، كما مثلنا بالبحث السابق، يعني قد تكون الأطراف قليلة ولا كثرة في الأطراف والشبهة محصورة، لكن مع ذلك هناك عنوان مانع من فعلية التكليف لم يكن ناشئا من الكثرة، لعدم وجود كثرته، الأطراف قليلة لكن مع ذلك هناك مانع يمنع من فعلية التكليف، كما مثلنا بالبحث السابق في مسألة الخروج عن محل الابتلاء، كما لو علم بنجاسة الإناء الذي بين يديه إجمالا، يعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الذي بين يديه وإما بنجاسة الإناء الموجود في أقاصي الصين، ما عندنا كثرة، طرفان فقط، هاي شبهة معصورة ولا كثرة للأطراف، ولكن مع ذلك طرأ عنوان الخروج عن محل الابتلاء المانع من فعلية التكليف، فإذا ماكو فرق بين المعصورة وغير المعصورة، نفس عنوان الشبهة المعصورة وغير المعصورة هذا لا فرق به، العقل لا يرى تفاوتا بين الأطراف القليلة وبين الأطراف الكثيرة، كما أن العلم الإجمالي ينجز أطراف القليلة المحصورة هو كذلك ينجز أطراف الكثيرة غير المحصورة بلا فرق في ذلك. نعم إذا طرأ عنوان مانع من التكليف هذا هو الذي يكون سببا في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، وليس الموجب لذلك هو كثرة الأطراف، لأن هاي الموانع التي تمنع عن الفعلية قد تجتمع حتى مع قلة الأطراف وانحصار الشبهة. والخلاصة من جميع ما تقدم الحاصل هو أن المدار في منجزية العلم الإجمالي على فعلية التكليف من جميع الجهات، فإذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات كان منجزا وتجب موافقته القطعية كما تحرم مخالفته القطعية، بلا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. فحتى نجاوب عن السؤال اللي طرحناه في أصل البحث، هل أن كثرة الأطراف وعدم انحصار الشبهة هل يكون مانعا من الفعلية، هل يكون مانعا من فعلية التكليف؟ الجواب هو أن الكثرة وعدم انحصار الأطراف بذاته هذا ليس مانعا من الفعلية. احنا جاوبنا في التنبيه الأول والثاني، الاضطرار المصنف قال الاضطرار إلى بعض الأطراف سواء كان إلى المعين أو لا إلى المعين، قبل العلم الإجمالي بعد العلم الإجمالي، الاضطرار هو بنفسه هذا عنوان رافع لفعلية التكليف، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. فإذا اضطر المكلف إلى طرف من الطرفين هذا يعني عدم وجوب الاحتياط، ويجوز أن يرتكب الطرف الثاني أيضا، الطرف الأول يرتكب للاضطرار، الطرف الثاني يرتكب لجريان البراءة من دون معارضة. عنوان الاضطرار بذاته مانع من فعلية التكليف، هذا ذكر بالتنبيه الأول. بالتنبيه الثاني ذكر المصنف أن الخروج عن محل الابتلاء هذا أيضا عنوان مستقل، عنوان بذاته يكون رافعا لفعلية التكليف ومسقطا للعلم الإجمالي عن المنجزية. بالتنبيه الثالث نقول الكثرة وعدم الانحصار ليس عنوانا مستقلا بذاته يكون موجبا لإسقاط لرفع الفعلية وإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية. نعم إذا لزم من الكثرة بعض العناوين التي تكون هي رافعة للتكليف حينئذ يرتفع التكليف، لكن لا لأجل الكثرة وإنما لأجل ذاك العنوان اللازم للكثرة. هذا أصل البحث اللي ذكر المصنف. أكو تتم بعد، قال الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم يعني المعلوم بالإجمال لا تفاوت، إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. وين عرفته؟ عرفته في أصل البحث اللي ذكره المصنف قبل أن يدخل في التنبيهات. إيش قال؟ قال ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا، إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات تجب موافقته عقلا مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة، وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولا من سائر الجهات. هذا مقصود المصنف من قوله قد عرفته، قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة، هذا شق من شقين راح يتحدث عنه المصنف راح يجي الشق الثاني. يقول ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، قد تكون الكثرة موجبة ومستلزمة أي الكثرة لعسر موافقته القطعية، عسر موافقة التكليف المعلوم بالإجمال القطعية. الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال هاي تستلزم العسر، تستلزم العسر والحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة لعسر موافقة القطعية باجتناب كلها، هاي الباء سببية يعني بسبب اجتناب كلها في الشبهة التحريمية. بالشبهة التحريمية لما نقول له وافق موافقة قطعية يعني اجتنب الجميع، يقول هذا يلزم من العسر، أنا أترك كل هاي المياه إذن شنو أشرب بعد؟ هذا يستلزم العسر والحرج. فإذا كان كذلك حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها في الشبهة التحريمية أو ارتكابه أو ارتكاب كلها ارتكاب الكل في الشبهة الوجوبية. بالشبهة الوجوبية الموافقة القطعية تستلزم الإتيان بجميع الأطراف، أما الموافقة القطعية في الشبهة التحريمية تستلزم ترك جميع الأطراف. يقول سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية قد تكون الموافقة القطعية مستلزمة للعسر في بعض الموارد أو ضرر، هاي ضرر معطوفة على عسر، موجبة لعسر أو ضرر، هذا أيضا عنوان ثاني رافع للفعلية هو بنفسه، أو غيرهما، غير العسر وغير الضرر. شنو غير العسر والضرر؟ مثلا الخروج عن محل الابتلاء، هذا أيضا عنوان مانع من الفعلية هو بنفسه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما يكون معه التكليف، هاي مما قاعد يبين الغير. شنو ضابط هذا الغير؟ يقول مما لا يكون، مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا. ما عندنا تكليف فعلي بعثا في الأوامر في الشبهة الوجوبية أو زجرا في النواهي في الشبهة التحريمية. مما لا يكون معه هو مع هذا الغير، غير العسر وغير الضرر، مما لا يكون معه هو التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا. وليست بموجبة، هاي ليست بموجبة الشق الثاني، هو قال نعم ربما تكون كثرة الأطراف مرة موجبة ومرة غير موجبة. إذا موجبة لعنوان رافع للفعلية لا يكون العلم الإجمالي منجزة، ومرة لا، الكثرة لا توجب ذلك، كثرة لكن لا توجب العسر ولا توجب الحرج ولا توجب أي مانع من من موانع فعلية التكليف. وليست موجبة، هاي ليست موجبة معطوفة على موجبة الأولى، ربما تكون في مورد موجبة وليست موجبة لذلك، لذلك يعني شنو؟ للعسر أو الضرر أو غيرهما من مما يكون معه التكليف ليس فعليا، أو وليست بموجبة لذلك في غيره، في غيره يعني في غير ذاك المورد. هو قال أول مرة ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة وليست بموجبة في غيره، في غير ذاك المورد، يعني في بعض الموارد موجبة لذلك، في غير في بعض الموارد ليست موجبة لذلك. قبل أن ندخل بالشق الثاني، شوفوا أخواني، هو قال أو عسر أو ضرر أو غيرهما، اجبين الغير، شنو ضابط الغير؟ قال مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا. الذي يبدو أن هاي كلمة فعلا مستدركة، هاي زائدة، ليش؟ لأنه هو قال مما لا يكون معه التكليف فعليا، يعني التكليف سواء كان بعثا أو زجرا لا يكون فعليا، بعد ماكو داعي يقول مرة ثانية فعلا، لأن هو قال هناك فعليا، هذا اللي يبدو والله هو العالم. قال وليست بموجبة لذلك في غيره، في غير المورد، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر. يقول مرات أحيانا في الشبهة غير المحصورة أيضا توجب ذلك، فإذا هيك المصنف يريد يقول، يقول مرة الكثرة قد تكون موجبة لوجود مانع من الفعلية وقد لا تكون موجبة، كما أن غير المحصورة، الأطراف غير المحصورة أيضا قد تستلزم المانع، قد تستلزم ما يمنع من فعلية التكليف. إذن أي فرق حينئذ بين المحصورة وغير المحصورة؟ عنوان المحصورة لا يختلف عن عنوان غير المحصورة بذاته، ماكو فرق، وإنما الكلام كل الكلام في ما يلزم الكثرة، في ما يلزم الكثرة، بل قد يلزم غير الكثرة، بل يلزم القلة في بعض الموارد. فإذن القضية مو يم عنوان الكثرة والقلة الانحصار وعدم الانحصار، الكلام كل الكلام العمدة هو في ذاك المانع، ذاك المانع الضرر العسر الخروج عن محل الابتلاء، اللي مرة قد يكون في أطراف غير محصورة، مرة يكون في أطراف محصورة. الكلام كل الكلام في ذاك اللازم. يقول وليست بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر. كما أن نفسها، يعني كما أن نفس الموافقة القطعية، مو نتحدث عن الموافقة القطعية تستلزم عسر أو ضرر أو خروج، كما أن نفس الموافقة القطعية ربما تكون موجبة لذلك العسر والحرج والضرر. الموافقة القطعية قد توجب العسر ولو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر. في بعض الموارد الأطراف قليلة، الأطراف قليلة، ومع ذلك الموافقة القطعية قد تستلزم العسر والحرج والضرر ونحو ذلك. كما لو كان المكلف ما عنده إلا مائين، ماكو بالبيت، أكو أزمة مياه بالبلاد، ما عنده إلا مائين ويعلم بنجاسة واحد من هذين الإناءين، نقول له وافق موافقة قطعية اترك الإناءين؟ يقول أنا ما عندي شق ثالث حتى اترك الإناءين. فترك الإناءين يعني العسر، يعني الحرج، يعني الضرر مثلا ولو الأطراف قليلة. فنفس الكلام نقوله، فإذا ماكو فرق بين الكثرة والقلة. هذا اللي يقول كما أن نفسها، يعني أن نفس الموافقة القطعية ربما تكون موجبة لذلك للعسر والضرر وغيرهما مثلا ولو كانت يعني الأطراف، ولو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر. هذا الضمير في نفسها يبدو أنه يعود على الموافقة القطعية، كما أن نفس الموافقة القطعية قد تستلزم ذلك، ويحتمل أن يعود على نفس الأطراف، كما أن نفس الأطراف ربما تكون موجبة لذلك. لكن هذا شوية يعني لا يخلو من ركة الأول، ربما يعني أوضح الموافقة القطعية. نعم الضمير في كانت، اسم كانت، هذا يعود على الأطراف بلا إشكال، ولو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر. فلا بد، النتيجة شنو اللي يترتب على ذلك؟ شنو المصنف يقول؟ حيث أن الكلام يرتبط بالمانع اللازم عسر مثلا ضرر خروج عن محل الابتلاء، الكلام يرتبط بذلك ولا يرتبط لا بالقلة ولا بالكثرة لا بالانحصار ولا بعدم الانحصار. النتيجة أن لابد من ملاحظة هل أن هاي الكثرة، هل هناك لازم، هيك يكون أولا نقول، هل هناك عنوان يمنع من فعلية التكليف غير مسألة الكثرة والقلة؟ إذا كان هذا العنوان موجود فنقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وإذا لم يكن موجودا يكون العلم الإجمالي منجزا. ثم على تقدير أن يكون هذا العنوان لازما للكثرة، لابد أن نشوف أي مراتب الكثرة هي التي تستلزم هذا المانع. شنو الضابط في الكثرة، مو الضابط في المحصورة، بعدنا ما تحدثنا عن ذاك الباحث، وإنما نقول حينما يلزم العسر والحرج، عسر وحرج يلزم من شقد، من طرفين، من 10، من 100، من 1000، مو قضية الضابط في الشبهة المحصورة. لا، أريد نقول هاي الكثرة التي تستلزم الخروج عن محل الابتلاء أو تستلزم الضرر شقد، يعني نقول له اتوضأ 5 مرات بماء متعدد حتى تضمن وضوءك بالماء المطلق، هذا ضرر أو ليس ضرر؟ تقول لا، 5 طبيعي مو ضرر، زين 10 ضرر، 100 ضرر، نشوف أي مراتب الكثرة هي التي تستلزم ذاك العنوان الرافع لفعلية التكليف. فإذا أولا لابد من البحث في وجود وعدم وجود هذا المانع، ولو قدر أن هذا المانع يلزم الكثرة لابد من ملاحظة أي مرتبة من مراتب الكثرة هي التي تكون ملزومة لهذا المانع. يقول فلا بد النتيجة المترتبة على ذلك، طالما كانت القضية مرتبطة بالعنوان المانع مو بنفس الكثرة والقلة، الذي يترتب على ذلك أن هو الذي يتفرع على ذلك، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، ذاك العنوان الطارئ الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، ذاك العنوان، عنوان الضرر، عنوان العسر، هو اللي يكون اللحظة موجود أو ليس بموجود. يجي واحد يسألنا يقول عندي شبهة محصورة، شنو العلم الإجمالي منجز أو لا؟ من جاوبه؟ نقول له هاي الشبهة المحصورة تستلزم عنوانا مانعا أو لا، هيك نسأله. فإذا وجد هذا المانع نقول له لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وإلا يكون منجزا. يقول فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب، هاي الموجب صفة لمحذوف، يعني العنوان الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، أنه يكون أو لا يكون، هاي يكون اثنينات تامة، يوجد أو لا يوجد، هل هناك مانع، هل هناك عنوان موجب لرفع الفعلية أو لا يوجد مانع، عنوان مانع من الفعلية لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون، يعني يوجد أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه، إنما يكون مع الكثرة ولا يكون مع القلة، هاي يكون هم تامة، وراح تجينا بعد يكون رابعة تامة، اليوم داخل على تامة، أو يكون مع كثرة أطرافه، مع كثرة أطراف العلم الإجمالي، هذا كون اللاحظة زين. ثم بعد ذلك اللاحظ إذا كان العنوان المانع من الفعلية لازما للكثرة، كون نلاحظ أي مراتب الكثرة هي التي تستلزم هذا المانع. يقول وملاحظتي أنه، يعني أن الموجب لرفع الفعلية مع أي مرتبة من كثرتها، مع أي مرتبة من كثرة الأطراف، هاي ملاحظتي الثانية معطوفة على ملاحظتي الأولى. فلا بد من ملاحظة وجود هذا العنوان الموجب لرفع الفعلية، وأيضا لا بد من ملاحظة مرتبة الكثرة التي تستلزم هذا العنوان الموجب لرفع الفعلية. ثم قال ولو شك في عروض الموجب، هذا أصل البحث فرغنا منه، خلاصة هذا البحث اللي فرغنا منه هو أن كثرة الأطراف وعدم انحصار الأطراف إذا استلزمت ما يوجب رفع الفعلية، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي، وإلا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وإلا يكون منجزا. المدار على عروض ووجود هذا الموجب، العسر أو الضرر أو غير العسر والضرر. مرة نقطع بعروض عنوان العسر والحرج، أطراف كثيرة جدا بحيث نقطع بعروض عنوان العسر والحرج، ومرة الأطراف قليلة نقطع بعدم العسر، ومرة نشك في عروض العسر والحرج الموجب لرفع الفعلية، شنو الحكم فيما لو شككنا في عروض ما يوجب رفع الفعلية؟ عندنا تكليف تعلق بأطراف عديدة، تعلق بأطراف عديدة، نشك هل أن هذا النحو من الكثرة، هل أن هاي المرتبة من الكثرة تستلزم العسر أو لا تستلزم العسر؟ سألنا سائل فسألناه قلنا له هاي الكثرة تستلزم العسر والحرج أو لا؟ يقول والله شيخنا ما أدري تستلزم العسر أو لا. فشنو الحكم فيما لو شككنا في عروض ما يوجب رفع الفعلية، شنو الحكم في حالة الشك؟ المصنف يقول تارة يكون الدليل الدال على التكليف المعلوم بالإجمال، احنا مو نفترض عندنا تكليف معلوم بالإجمال مردد بين أطراف عديدة، هذا الدليل الدال على التكليف المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا بنجاسة واحد من أطراف عديدة، أو علمنا بغصبية ثوب من ثياب عديدة، لابد عندنا دليل حرم مثلا شرب النجس او عندنا دليل حرم التصرف في المغصوب، هذا الدليل الدال على التكليف المعلوم بالاجماع اذا كان دليلا مطلقا، اذا كان دليل الى اطلاق، شلون الى اطلاق؟ مثلا كما لو كان الدليل دليلا لفظيا، دليل لفظي يقول لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه مثلا، هذا دليل لفظي ويمكن التمسك باطلاقه بان كانت الشبهه مثلا شبهه مفهوميه، شبهه مفهوميه يعني ان المكلف انما يشك في كون هذا المورد، شوفوا اخواني، انما يشك في كون هذا المورد من الضرر مثلا او من العسر. ليش؟ شنو منشأ شكه؟ منشأ شكه هو عدم الإحاطة بمفهوم العسر او الضرر، هو مفهوم العسر مفهوم الضرر عنده مردد فيشك، نقول هذا يستلزم العسر او الحرج؟ جاوبنا يقول ما ادري ما ادري. ليش ما ادري؟ شنو نتيجه؟ شنو منشأ شكه؟ منشأ شكه هو عدم تحديده للمفهوم، لمفهوم العسر او الضرر. زين، فاذا عندنا دليل لفظي ومنشأ الشك هو شبهه مفهوميه، حينئذ بعد نرجع الى الاطلاق، نرجع الى الاطلاق ونتمسك بالاطلاق، نتمسك باطلاق الدليل الدال على تحريم الغصب ونثبت فعليه التكليف، نثبت فعليه التكليف في هذا المورد، في هذا المورد نشك في التحريم وعدم التحريم لاجل شكنا في المانع، شكنا في عروض المانع من الفعليه، فنتمسك باطلاق الدليل حتى نثبت التحريم. وبذلك شوف النتيجه، مشكوك عروض الموجب يكون بمنزله مقطوع عدم الموجب. شلون؟ اذا قطعنا بعدم وجود ما يوجب رفع الفعليه، شنو الحكم؟ حكم نحكم بالمنجزيه. في حاله الشك ايضا نحكم بالمنجزيه. فاذا ماكو فرق بين صوره الشك في عروض ما يوجب رفع الفعليه وبين صوره القطع بعدم عروض ما يوجب رفع الفعليه. هذا فيما اذا كان للدليل اطلاق، اذا كان الدليل الى اطلاق بان كان الدليل لفظيا وكانت الشبهه مفهوميه، النتيجه شنو؟ النتيجه هي اننا نتمسك بالاطلاق لنثبت الفعليه، وبالتالي يكون العلم الاجمالي منجزا. واما اذا لم يكن الدليل مطلقا، اذا ما كان هناك اطلاق للدليل، ليش ما كان هناك اطلاق للدليل؟ بان كان الدليل اصلا دليلا لبيا وليس دليلا لفظيا. الدليل الدال على تحريم شرب النجس مثلا او المتنجس، افرض هو الاجماع مثلا، او مثلا السيره، وحينئذ بعد ما عندنا اطلاق، اجماع وسيره اصلا ما الى لسان حتى نتمسك باطلاقه. اما لعدم كون الدليل لفظيا بل الدليل لبي، واما لكون الدليل لفظي، لكون الدليل لفظيا لكن دليل مجمل. والدليل اللفظي المجمل كما تعلمون لا يمكن التمسك باطلاقه، او شوفوا هاي الحاله الثالثه، او يكون الدليل الدال على التكليف دليلا لفظيا وليس مجملا مبينا، ولكن الشبهه شبهه مصداقيه وليست مفهوميه. الشبهه مصداقيه، يقول انا ادري شنو معنى الضرر، اكو واحد ما يعرف الضرر؟ اعرف حدود العسر، العسر معروف، حدود العسر مفهوم العسر مفهوم الضرر معروف عندي، وانما اشتباهي في هذا المصداق، هذا المصداق اتوضع 10 مرات في هاي الاجواء البارده، هذا ضرر او ليس بضرر؟ شبهه شنو؟ مصداقيه. حينئذ بعد لا يمكن التمسك بالاطلاق لما قرر في محله من عدم جواز التمسك بالعام في شبهه المصداقيه. ما يمكن التمسك بالعام في شبهه المصداقيه، حينئذ بعد ما يمكن الرجوع الى الاطلاق، فلا يمكن التمسك بالاطلاق. فاذا على اي حال، سواء كان الدليل لبيا أو كان مجملاً أو كانت الشبهة مصداقية، حينئذ لا إطلاق للرجوع إليه. هي فتصل النوبة إلى الأصول العملية، تصل النوبة إلى الأصل العملي بعد أن فقدنا دليل الاجتهادي. الأصل العملي المصنف يقول الجاري في المقام الأصل العملي هو البراءة. ليش؟ لأن شكنا في الحقيقة في عروض ما يمنع من فعلية التكليف، هذا مرجع إلى الشك في فعلية التكليف. مو إحنا إذا شكينا ما ندري نقول هناك ما يمنع من فعلية التكليف أو لا، هذا بالحقيقة شك في فعلية التكليف. على تقدير وجود المانع التكليف لا يكون فعليا، وعلى تقدير عدم وجود الموجب لرفع الفعلية المانع من الفعلية التكليف يكون فعليا. فبالحقيقة مرجع الشك إلى الشك في فعلية التكليف، ومن الواضح أن الشك في التكليف هذا مجرى للبراءة وليس مجرى للاشتغال، فتجري البراءة حينئذ ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا تمام الكلام في أصل الباحث. المصنف يقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح فيما نحن فيه، وليس الصحيح هو التفصيل اللي ذكر الشيخ الأنصاري تبعا للمشهور من التفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. الصحيح هو أن لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة من حيث ذات الشبهة. نعم قد يكون هناك فارق من حيث ما يعرض على الكثرة والقلة من وجود المانع وعدم وجود المانع. من جميع ما تقدم يتضح أن لا حاجة حينئذ للخوض في ضابط الشبهة غير المحصورة. مو الأعلام تحدثوا في بحث وأطالوا الكلام فيه، ما هو الضابط، ما هو المائز بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وذكروا عدة أمور. مثلا الشهيد الثاني في روض الجنان، الشهيد الثاني في روض الجنان ذكر أن المدار على الصدق العرفي، قال إذا صدق عرفا على الشبهة محصورة هي محصورة وإلا فلا تكون محصورة. السيد المدارك ذكر أن الضابط هو في الشبهة غير المحصورة هي ما كثرت الأطراف بحيث يعسر عدها، يعسر عد الأطراف، هاي شبهة محصورة، وإذا ما كان العد عسيرا هاي الشبهة تكون محصورة، الأولى تكون غير محصورة هاي تكون محصورة. الشيخ الأنصاري ذكر في الفرائد قال الضابط في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكثر الأطراف إلى درجة بحيث يكون التكليف في كل طرف، كل طرف أنت تحط إيدك عليه يكون التكليف فيه مهوما، يعني الاحتمال فيه ضعيف جدا يصل حد الوهم، هاي الشبهة تكون محصورة غير محصورة. أن يكون احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف يكون احتمالا مهوما لا يعتني له العقلاء، والاعتناء بمثل هكذا تكليف يكون من قبيل الوسوسة. إذا كثرت الأطراف تدرون كل ما تكثر الأطراف كل ما تقل أو يقل احتمال إصابة الطرف للواقع أو للتكليف المعلوم بالإجماع. إذا كان عندنا طرفين النسبة هي 50%، إذا ثلاث أطراف مثلا أفرض 33%، إذا صارت 4 تقل النسبة 25، 5 تصير 20، 6 تنزل النسبة إلى أن تكثر الأطراف كثرة بالغة بحيث يكون احتمال التكليف في كل طرف هذا الاحتمال موهوم، يعني يلحق بالوهم وبالعدم اللي العقلاء إذا شخص اعتنى له هذا الاحتمال يقول أن هذا شنو وسواسي. هذا هو الضابط في الشبهة غير المحصورة. المصنف يعرض عن هذا البحث، ماكو داعي نتعرض لهذا البحث بوضوح، أننا لم نفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. أصلاً ماكو فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة حتى نحتاج إحنا إلى ضابط وإلى مائز بين المحصورة وغير المحصورة. هذا أولاً. ثانيا هاي الأمور التي ذكرت، هاي الموازين العديدة وغيرها التي ذكرت كلها منقوضة، وقد ذكروا أطالوا الكلام في نقطها. ثالثا لا دليل على ذلك. شنو الدليل على هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري؟ شنو عندنا رواية على أن المائز بين المعصورة وغير المعصورة هو ما يعصر عده، أو ما يكون احتمال التكليف في كل طرف مهوما؟ هاي الأمور التي ذكرت لا دليل عليها، هي منقوضة بنقوضات ذكرت في المطولات. وثالثا نحن في غنى عن التصدي ولبيان هاي الأمور والموازين، لأننا لم نفرق أساسا بين المحصورة وبين غير المحصورة. قال: ولو شك في عروض الموجب، لا شكينا في عروض ما يوجب رفع فعلية التكليف، شنو الحكم؟ يقول: ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، هاي كان أيضا تاما، يعني لو وجد، إذا كان عندنا إطلاق، إذا وجد الإطلاق نتمسك بالإطلاق. وقلنا إحنا وين يوجد الإطلاق؟ ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلا إذا ما كان عندنا إطلاق للدليل، إذا ما وجد إطلاق الدليل فالبراءة. ليش المرجع البراءة؟ يقول: لأجل الشك في التكليف الفعلي. ومن الواضح أن الشك في التكليف الفعلي هو مجرى للبراءة لا للاشتغال. هذا هو حق القول في المقام، يعني لا ما ذكره الشيخ الأنصاري تبعا للمشهور من التفصيل بين المحصورة وغير المحصورة، وما قيل، اجينا للضابط، وما قيل في ضبط المحصورة وغير المحصورة لا يخلو، بل وما قيل في ضبط المحصور وغير المحصور لا يخلو من جزاف، بمجازفة أن ندعي أي ضابط من الضوابط المذكورة، كما أننا في غنى عن التصدي لبيان الضابط لعدم الفرق بين المحصورة وغير المحصورة. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.